بالله تعالى فهذا كل ثاني يوم التوفيق ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. روى الامام مسلم وغيره عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: ائتني بغلام اعلمه السحر. فجاءوه بغلام نجيب يعلمه السحر، فكان الغلام اذا سلك الى الرائب الى الساحر مر بصومعه رائب، فمال اليه يوما فسمع كلامه فاعجبه، فاذا ذهب الى الساحر متاخرا ضربه، واذا رجع الى اهله ضربوه، فشكى ذلك الى الراهب فقال له: اذا ضربك الساحر فقل حبسني اهلي، واذا ضربك اهلك فقل حبسني الساحر. حتى جاء يوم فخرجت دابه عظيمه حبست الناس، فارسل الساحر الغلام اليها ليقتلها، فامسك الغلام بحجر وقال: اليوم اعلم أأمر الراهب احب الى الله عز وجل ام امر الساحر؟ ثم قال: اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فقتل هذه الدابه، ورماها بحجر فقتلها. فرجع الغلام الى الراهب وقد انتشرت الواقعه، فدخل على الراهب فقال له: اي بني، انك اليوم صرت افضل مني وانك ستغتنى، فان ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الاسمه والابرص ويداوي الناس من سائر الادواء، وكان جليس للملك قد عمي. فلما سمع ان الغلام يشفي الناس من سائر الادواء ذهب اليه بهدايا عظيمه وقال له: ما ها هنا لك اسمع ان انت شفيتني؟ فقال الغلام: اني لا اشفي احدا، انما يشفي الله تعالى، فان امنت به دعوته فشفاه. فامن جليس الملك بالله عز وجل فرد الله اليه بصره. فدخل الجليس الاعمى سابقا على الملك بلا قائد يقود وقد رجع اليه بصره، فقال الملك له: من رد عليك بصرك؟ قل: ربي. قال: اولك رب غيري؟ قال: الله ربي وربك ورب العالمين. فما زال يعذبه حتى دل على الغلام. فلما جاء الغلام قال له الملك: اي بني، قد صار من امرك ما ارى تبرئ الازمه والابرص وتداوي الناس من سائر الادواء. فقال الغلام: اني لا اشفي احدا، انما يشفي الله تعالى،
فلا زال يعذبه حتى زل على الراهب. فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك، فقال لا. فجيء بالمنكار فوضع في مفرق رأسه ونشر نصفين حتى سقطت الصار. ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك، فأبى. فوضع المنكار فيها المنكار في مفرق رأسه ونشروه حتى سقطت الصار. وجيء بالغلام قيل له ارجع عن دينك، قال لا. فنادى الملك جماعة من أصحابه وقال خذوه على قمة أعلى جبل، فإن رجع وإلا فألقوه من على الجبل. فأخذوه، فلما كانوا على قمة الجبل قال الغلام ربك بنيهم بما شئت، فارتجس بهم الجبل فسقطوا ورجع هو. فلما رآه الملك قال ويحك أين أصحابك؟ قال شفانيهم الله بما شاء. فأرسل طائفة أخرى من أصحابه وقال لهم خذوه في قرقور، القرقور نوع من السفن، وتوسطوا به لجة البحر، فإن رجع وإلا لججوا به أي أغرقوه. فلما توسطوا به البحر قال الغلام رب اسقنيهم بما شئت، فانكفأ بهم القارب فغرقوا ورجع هو. فلما رآه الملك قال ويحك أين أصحابك؟ قال كفانيهم الله بما شاء. ثم قال الغلام للملك اعلم أنك لن تقتلني إلا أن تفعل ما أمرك به. فقال له وما ذلك؟ قال أن تجمع الناس في صعيد واحد وتطلبني على هذه الخشبة وتأخذ سهما من كنانتي، ثم تقول بسم الله رب الغلام، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. فجمع الملك الناس في صعيد واحد وأخذ سهما من كنانة الغلام من بيت السهام وصوب السهم إلى صدره وقال صائحا بسم الله رب الغلام، فخرج السهم حيث أشار الغلام فوقع في صدره فمات. فقال الناس جميعا آمنا بالله رب الغلام. فقالت بطانة السوء له قد وقع والله ما كنت تحذر، كنت تخشى أن يؤمن الناس فآمنت. قال فماذا أفعل؟ قالوا له خذ الأقاليد على أفواه السكك ثم أعرض الناس، أضرب فيها النار ثم أعرض الناس على هذه النار، فمن آمن برب الغلام فاطرحه فيها. فجيء للناس وعرضوا على هذه النيران، فمن آمن برب الغلام ألقوه فيها حتى جاء الدور على أمه كانت تحمل ولدها. فأول ما فعلوا أخذوا الولد فقذفوه في النار. ثم كأن الأمة صاعقت أو خافت فسمعت صوت ولدها من الأخدود يقول لها يا أم اصغري فإنك على الحق. سنة الفلاح في الله سنة الماضين وسنة الآتين أيضا، لا بد من الفلاح، لا ينجو منه كافر ولا مؤمن. ويصدق ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام وقد رسم خطا وقد رسم مربعا على الارض، ثم مد من جسم المربع خطا طويلا تجاوز المربع، وحول هذا الخط داخل المربع رسم خطوطا قصارا على جانبي هذا الخط الطويل. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأشار إلى المربع قال هذا أجل ابن آدم محيط به لا يخلف أبدا استواء حول النعم هذا أجل ابن آدم. ثم أشار إلى الخط الطويل الذي خرج من المربع وقال وهذا أمله أمله يحتاج إلى أضعاف عمره هذا أمله. ثم أشار إلى الخطوط الصفار حول هذا المربع فقال وهذه الأعراض المصائب التي تحيط بالعبد في حياته قال هذه الأعراض إذا نجى من عرض نهشه الآخر. معنى هذا الكلام إنه لن ينجو من عرض لن ينجو من بلاء. فالذين يفرون من الله ورسوله خشية أن يبتلى لا نقول له ستبتلى ولكن بلاء من آخر ستبتلى بامرأة كاسة بولد عاق بمال يضيع بمصنع يحرق بظالم يطلب فتبتلى ولكن بشكل آخر. أهل الدنيا ليسوا بمأمن من البلاء بل هم أكثر الناس بلاء. فلماذا تفر من الله ورسوله؟ تبتلى فيه شرف أن تبتلى فيه شرف لك هذه سنة الأنبياء والمرسلين. وهذا الحديث يبين لنا فتنة التي تلم بالعقل في العقيدة. هذا غلام فهذا الغلام الذي قوض مملكته بأكملها بدأ صغيرا وقد اختار الله له. ما ظن الغلام انه سيناط به هذا التحويل العظيم. كذلك نقول لك لا تحتقر نفسك انك لا تدري ما يكتب لك من امنيتك. فلأي عالم كبير جليل عقدت عليه الخناقر هل كنت في أي مرحلة من حياتك تظن أنك ستصل إلى هذه المكانة؟ يقول لك لا. أي إمام كبير اسأل الإمام البخاري أو اسأل الإمام أحمد الإمام الشافعي هل أنت صغير كنت تظن في حال الصلاة أنك ستكون ذلك الإمام الذي يبدأ بذكرك ويعاد؟ يقول لا. لذلك المواليد العلماء فيها خلاف لكن وفياتهم لا. قال العام الفلاني ولد سنة كذا وصيف سنة كذا وصيف سنة كذا وأحيانا لا يستطيعون معرفة مولده لأنه يوم ولد كان كملايين المواليد لا نعرف أيكون عالما أم قاطع طريق مولود. لكن لم يمت هذا العالم إلا وقد ملأ الدنيا وشغل الناس. فأنت لا تدري ما يكتب لك من أمنيتك فلا تحتقر نفسك لعل الله عز وجل يغير الأمة بك وأنت لا تدري. المهم أن تفعل كما أمرك الله عز وجل وأوصى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال له فاستقم كما أمرت استقم كما أمرت. هذا الغلام الذي حول الله عز وجل به هذه المملكه ولا صحيح. ولما طلب الساحر الساحر كان في ذلك الزمان يساوي المخابرات في هذا الزمان. الملك كان يستخدمه في تسيير لفه الامور الى الساحر. كل ما تقع مشكلة كان يستخدم الساحر مثلما فعل الملك مع الغلام لما خرج سياسة عظيمة اعترضت الناس. فهذا الساحر لما كبر فقال أخشى من هموت وليس فيكم من يتعلم السحر أتوني بغلام النجيب تبحثوا له عن هذا الغلام وجاءوا به، فكان يعلمه السحر. والغلام ذاهب الى الساحر مر صومعه راهب، وكان الرهبان بالذات على الاسلام كما ورد في روايه الترمذي. وهذه القصه تدلك على ما حدثت بعد عيسى عليه السلام، لان هذه الرهبنه انما استدعاها النصارى. فلما راى الساحر، لما راى الراهب السلف مال اليه فسمع كلامه فاعجبه. والانسان عندما يسمع كلام الوحي ولا يقال له هذا وحي يمس قلبه. هذا الذي حدث للغلام، مال الى الراهب سمع كلامه اعجبه، صار يطيل الجلوس عند الراهب. فوجد الساحر متاخرا فيضربه، والساحر لابد ان يستوفي وقت التعليم، فيتاخر الوالد في الرجوع الى اهله فيضربونه. فيضرب هنا وهناك، فشكى ذلك الى الراهب الذي صار محل سره. فقال له الساحر، قال له الراهب: اذا ضربك الساحر فقل حبسني اهلك، واذا ضربك اهلك فقل حبسني الساحر. هذا اللون من الكذب جائز، والكذب على ثلاثة أنحاء. هو الكذب الذي نسميه الكذب الأبيض، كذب كله أسود ما عدا هذه الثلاثة. كذب الأبيض يعني الذي لا حساب عليه. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسماء بنت يزيد بن السكر رضي الله عنها: ثلاث من الكذب لا أعدهن كذبا، كذب الرجل على امرأته، وكذب الرجل يصلح بين المتخاصمين، وكذب الرجل في الحرب. فهذه الثلاثة شائدة وبعضها واجب، مثل كذب الرجل في الحرب واجب، إذا صدق يكذب. قالوا له: أين مصاراتكم؟ أين مواقعكم؟ فيقول للخطيب: هذا هذا. فالكذب هنا جالس او مستحب او واجب. كذب الرجل على امرأته يعني فيما لا يجب الوفاء به، مش ياخذ مثلا نحرها او ياخذ مالها وبعدين يقول هنعمل مشروع وبعدين هجيب الارباح وهو له ياخذ الفلوس، هذا لا يجوز، هذا حرام، لا يحل له ان يكذب عليها ليذهب بحقها. لكن الكذب المكتوب في الحديث، الكذب فيما لا يجب الوفاء به من اظهار الموده والمحبه القلبيه ونحو ذلك. ولكن يعني احنا بنضطر احنا في موقع التعليم لننكر الورقه احيانا، يعني رجل مثلا قال لامراته هو يعلمها يعني احكام، فيقول لها ان الكذب على المراه جائز ونحو ذلك، فمسكين كذب نفسه. هو المفروض ما يقول هذا الكلام عشان يعرف يسأل، لكن هو اذا قال لها ان الكذب على المراه مستحب فهذا دل على نفسه خيرا كثيرا. كل ما يقل الكذب يقول له: طيب انت بتاخذ اجر على هذا الكذب، فضيع المساله. هو الكذب على المراه فيما يتعلق بالمحبه والموده جائز، أن يظهر لها أنه يحبها وأنه يعيشها وأنها كانت في سوداء القلب، هذا مستحب. ليه؟ الحياة تهنأ بذلك، يهنأ هو بحياة معها بذلك. فهذا هو الكذب الذي علاه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. النوع الثاني من الكذب: كذب الرجل يصلح بين المتخاصمين. رجل خاصم رجلا فيذهب الى فلان يقول له: اقسمت عند فلان فذكر ما اسرك ومحاسنك، وقال فلان: جزاه الله خيرا لا انسى جميله علي ونحو ذلك. ويقول: اذهب الى قبل كل نفس الكلام. هذا مستحب، تؤثر عليه ان فعلته. وكذب الرجل في الحرب. فالنوع الثالث كذب الرجل في الحرب هو النوع الذي اوصى الله الغلام به، لأنه داخل في حرب مع المملكة مع الملك كما سمعتم. فهذه الألوان الثلاثة من الكذب جائزة. حتى جاء يوم يوم خرجت جثة ورد في رواية الترمذي أنها كانت أسدا، فحدثت الناس فأرسل الساحر الغلام أن أقتل هذه الجثة، فأخذ الغلام حجرا وقال اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله عز وجل أم أمر الساحر، ثم قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الجثة. تشعر من الغلام نفسه يكون أمر الراهب أحب، فلذلك قدمه في الذكر وقدمه في الحب. كالمسلم يعتز يقول اللهم إن كان أمر الساحر أشر وأبغض إليه فاقتل هذه الجثة، لكن أسير الحب يتمنى، لذلك قدم الراهب في الذكر وذكر الحب. إن كان أمر الراهب أحب إليه، أراد أن يرى آية حتى يستريح، فأظهر الله عز وجل هذه الآية. إذن من الكلية الثانية، كل آية أجزاك الله عز وجل بها من مصيبة خذها مثالا وقف عليها، حسن ظنك بربك، حسن ظنك بربك. من جاك من ورطة فوقعت في ورطة أخرى، فقل كما أنجاني والجيد. إن هذا يعني أدعى لاستقرارك على طريق الصف، يعني رجل قتل، وهذا الرجل كنا جميعا بنظن أنه سيحق الإعدام، وسجل اسم المرشد المخصوصا وتحط عليه عميل مخصوص زي مستويه إبعادا في عدم وصول شيء إليه. كان أحد الدعاء في بعض، فيشاهد عز وجل أن يكون هذا العميل المختار يحب هذا الداعية جدا، فكان كل يوم يجد فرشة مشوية هو جاي. ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها، إن ربي على صراط المستقيم. أنت ما تدري كل هؤلاء العباد لا يملكون من أمر أنفسهم شيئا مذكورا أبدا، أنت لا تدري ظهرت لك آية في نفسك أو في غيرك تحضرها دائما في وقت البلاء. فهذا الغلام يريد أن يرى آية من الآيات حتى تثبت إيمانه، وأن هذا الرجل على الحق فلا يحيد. فلما رمى هذا الأسد للحجر قتله، فقد ظهر له بجلاء أن ظهر على الحق. بدأ صوت الغلام ينتشر ويعرفه الناس ويجري أسمه الأبرص ويزوي ويزوي الناس من سائر الأدوار. فسمع به جليس للملك، كان من ندماء الملك ومن أصدقائه وأحبابه، لكنه عالية. فلما سمع أن الغلام يجري أسمه الأبرص ويجري من العمى جمع له هدايا عظيمة، وبهذا دليل على ما ورد في بعض الآثار وذكرت حديثا للنبي عليه الصلاه والسلام، ولكن فيه نزاع والراجل ضعف كذلك تحاكم. والنبي قال السلام ان الهديه تسل سخيمه الصدر، الهديه تسل سخيمه الصدر. فهذا الرجل جاء بهدايا عظيمه وقال للغلام ما هنا لك نسمع ان انت سقيتك، ان رددت علي بصري فجميع الهدايا هدي. فبدا الغلام يدعو الى الله عز وجل، قال اني لا ابكي احدا ولكن يبكي الله تعالى، فان امنت به دعوته فشفاك. هنا وقفه مهمه أولى الناس بالالتفات إليها الدعاة إلى الله عز وجل. راقب كلام الغلام وراقب دقته في التعبير. قال إني لا نفسي أحد ولكن نفسي الله تعالى، فإن آمنت به لم يقل نفيته. قال إن آمنت به دعوته فكفاك. يجب هنيه على دعوتك، لا يحق النفس شخصي ولا يأكل بدينه دنيا، هو يدعو فقط بعد ذلك ليس له أي لك في الموضوع. الأمانة في تبليغ الدعوة، وأنك إذا لاحظت أو رأيت أن أناسا غلوا فيه ينبغي أن تردهم حتى لا يصيب إليك ما لا يجوز لك. فإن النصارى كفروا بسبب الغلو، النصارى كفروا بالغلو، فكذلك كل غلو نهايته العبادة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرفض هذا الغلو ويقومه. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة إذ جاءه رجل أعرابي فوقف على الباب فقال يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية، ماشي يعني، فادعو الله أن يسقيك. قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم اصبعه كبتان الى السماء وهو على المنبر، وهذا هو الذي يجوز للخطيب وعلى المنبر لا يرفع كبت اليه، انما يرفع اصبعه بالتوحيد. انما رفع اليدين روى مسلم في صحيحه عن عماره بن رويده رضي الله عنه انه راى احد خلفاء بني اميه على المنبر يرفع يديه فيدعو، قال اصبح الله هاتين اليدين. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ابدا، انما كان يشير. انت اذا كنت تقف على المنبر وتريد ان تدعو تشير بالتوحيد، لا ترفع كلتا يديك. قال انس رضي الله عنه فرفع النبي صلى الله عليه وسلم اصبعه السبار الى السماء وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال انس وكانت السماء مثل الزجاجه صافيه فما ان دعا حتى تكاثر الغمام، وما نزل صلى الله عليه وسلم من على المنبر الا والمطر يتحدر من على الشرك، وخرجنا الى بيوتنا نخوض في الله، وظللنا لا نرى الشمس جمعه. الجمعه التواليه الرسول عليه الصلاه والسلام يخطب، جاء ابن اعرابي توقف على الباب وقال يا رسول الله فلك الزرع والضرع ونفقت الماشيه تدعو الله ان يحبس عنا الماء. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اشهد اني عبد، هو الشاهد الموضوع، اشهد اني عبد ما لي دخل الموضوع، ماذا عنك فيا، اشهد اني عبد الله ورسوله، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الضراب والآذان والشجر. فكان حول المدينة مطر وفوقها شمس. وفي قصة صوت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام لما موت كسفت الشمس فقالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم، فأزعجه ذلك، أزعجه ذلك، أمين على الوحي، جاء يعلم الناس دين الله ويعلمهم رب العالمين لا يتعلقون الا به، اجعله ذلك. كان بعض الاصوليين تاتي سائعه تكلمه ترفعه يترك الناس، تريد الصوت ولا الغش، شيء جاءه يترك الناس يتكلمون. لكن الانبياء ليسوا كذلك، ومناه والدعاه ليسوا كذلك، أمناء ولذلك يقولون الحق المر الذي حفظ دعوا زمنه غالي، لكن لا يجد لهم ان يبدلوا كلام الله عز وجل. لما كتبت الشمس وقالوا كتبت موت ابراهيم اتبعوا الله، وقال الصلاة الجميع وجمع الناس قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا تستفان لموت احد، ولكن اذا رايتم ذلك فعليكم بالذكر وعليكم بالصلاه. فالداعي الى الله عز وجل همه ان يرزق الناس لله لا بشخصه، ان يرزق الناس لله. لذلك لابد ان يكون دقيقا في الفاظه، يذكر ما يفعله وينخلع مما لا يقدر عليه. ما هاهنا لك اجمع ان انت شفيتني، قال اني لا اشفي احدا ولكن يخشى الله تعالى، فان امنت به دعوته محبه وعمله بالدعاء فقط لشفاه. اما الباب فكله لداء تبارك وتعالى، كما قال ابراهيم عليه السلام وهو يعرف رب العالمين للناس، وقال الذي خلقني فهو يهديه، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني. فذكر ضمير الرفع المنفصل هو في ثلاث مواضع، وأخذ الموضع الرابع منه الذي خلقني فهو يهديه، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني. لم يقل هو، انه يعرف الهه للناس. قضيه السرقه التي يسترق فيها العبد مع الرب تبارك وتعالى ذكر فيها ضمير الرب هو الذي خلقني فهو يهديه، لانك ربما قلت فلان هداني، كنت ضال كنت جاهل كنت غير ملتزم فقلان هداني. والهدايه فيها تستهلك يعني استهلك العبد في الهدايه، وكذلك الرب تبارك وتعالى مع التمام هدايه العبد ارشاد وهدايه الرب اقامه على طريق الهدايه بفعله. فلما التبس الامر بين العبد وربه قال هو اي لا غيره، هو لا غير الذي يهديه، والذي هو يطعمني ويسقيني. من الجائز ان يقول الانسان كنت اموت لولا فلان اطعمني وسقاني، لكن يقول ان الله تبارك وتعالى يخلق فيك الشبع بسبب الطعام، لا ان كل طعام يشبع. ممكن كان ياكل ولا يشبع ويشرب لا يزداد حاجته للماء، فلو كان ابتلاء معدته بالماء والطعام دافعا للجوع لما جاع آكل ولا ما ظمأ خالد. ليس معناها نفي تأثير الماء، لا، الله عز وجل هو الذي يخلق الريش في الشراب ويخلق الشبع في الطعام. فابراهيم عليه السلام يقول والذي هو يطعمني ويسقيني والذي يشبعني. يعني في الصحيحين ان رجلا كافرا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال اسقين يا محمد، فحلب له لبن شاه شرب اسقني اسقني سبع شياب هو فأسلم. فجاء في اليوم التالي فقال اسقني يا رسول الله، فحلب له لبن شاه فشربها وحمد الله. قال صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. فلما التبس هذا الأمر أكده بضمير الرب أن الذي يشبع هو الله، ليس مجرد ان انت تناولت الطعام. ولذلك قال الله تبارك وتعالى وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت يعني وما أصبت. إذ رميت لم نتكلم السهم ولكن الله أصاب. هو لو مثلا واحد كل واحد يأخذ رصاصة مثلا في دماغه يموت، كان كل واحد يأخذ رصاصة يموت، لكن واحد يموت واحد لا يموت. فصناع الخوف والموضع واحد والتأثير واحد. الله عز وجل هو الذي يقذف التأثير. وما رميت ما أصبت الرمية لم نتكلم السهم لكن الله هو الذي أصاب تبارك وتعالى. وإذا مرضت، وشوف الأدب، نسب المرض لنفسه لأنه هو من أمرض نفسه. وكان هذا الكلام يقول وإذا أمرض فهو يشفي، لكن تهذبا لم ينسب المرض إلى الله. كان قال العبد الصالح فأردت أن أعيبه، فنسب هذا إلى نفسه. ولما ذكر التحدث قال أراد ربك أن يبلغ أشده فاستخرج كنزه. احنا نتعلم من طريقة العرض، عرض الأنبياء بالدعوة في صفات الله عز وجل، صفات الله تبارك وتعالى، فنتعلم الدقة في استخدام الألفاظ. مرة سمعت خطيب يقول وقد بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان رب العالمين. هو ربنا سبحانه له لسانه، هل يجوز ان يقول الانسان هذا في جنب الله تبارك وتعالى؟ نوع من الخطر. صفات الله عز وجل انما تتلقى بالسمع لا تسال اجتهاد. لا يحل لك ان تاتي بصفه لم ياتي بها القران ولا السنه وتنسبها الى الله عز وجل هي الحكم في الاخلاق. يعني قد تكون عندنا معاشر المخلوقين صفه كمان، لكن هي عند الله صفه خاصه. يعني واحد عمل تفسير عصري للقران الكريم، وبعدين لما وصف السماوات والارض وصف حق خلق السماوات قال ان الله عز وجل هو المهندس الاعظم. هل يعرف هذا الكلام؟ اين هو من قول الله عز وجل بديع السماوات والارض؟ شوف الفرق. بديع ابتدعهما على غير لسان السامع، بس تصريحات الله عز وجل لا تكون الاجتهاد انما تتلقى بالسمع. فما لم يفهم لم يفهم القران ولا يتكلم به النبي عليه الصلاه والسلام وجاهنا بالحي الاثريه لا يحل لنا ان ننسبه الى الله تبارك وتعالى. الدقه في التبليغ عن الله. قال واذا مرضت فوجئت. كثير من الناس يقول كنت ساموت لولا الطبيب الفلاني فكان، ويذهب المريض وتتعلق عيناه بشفتي الطبيب. خير الصور في امل، اذا انه في امل خلاص يبقى كان هو رب العالمين انت لن تموت او من عندك ترتفع. انما كانوا بقى كل اللي بيحصل ويمتعوه والكلام ده هو خلاص لو قال على رجليه يبقى سيدنا. والله يقول واحد صاحبنا ذهب الى طبيب اصبح في التشخيص وقال لي انت عندك القلب. طالع على رجليه السن ما عرفش شوف واقع كنت استخدمين ونازل براس ما عرفش هنا سندوه هو نازل. راح في استاذ اخر كبير قال له مين اللي عمل لك تخطيط؟ قال له الدكتور. قال له طبيعي رايك ان قلبك اجمد من قلبك. يقول والله ما زلت اجري على السن. ففي ناس الكلام الطبيعي يعتبر خايفا في الاسلام. اول بس خلاص قبيل حيثنا في سبب ان يتكلم يعقد هو نفسه عارف ده. شوف قبيل ماذا سيقول. كثير من الناس يظن ان الطبيب هو الذي وقع العلم. يقول الطبيب ده ماهر جدا، الطبيب ده ممتاز، انا بصيت على كل الاطباء لكن هو الذي اصاب. طب لما هذا الطبيب يموت بنفس العلم الذي يداوي الناس منها يبقى تفسيرك الموضوع ده ايه؟ ففي الامر فلما وقع هذا الخلق اراد ابراهيم عليه السلام ان يبين الذي يرفع الشاء هو الله. فلذلك اكده بهذا الضمير واذا ملكه فهو لا غيره. ولما جاءت قضيه الرضيع التي لا خلافه بين الناس فيها لم يحتج ان يؤكدها قضيه الموت والاحياء. هذه المساله لا يوجد فيها احد فلذلك فهم كده. فهكذا فليكن الدعاء الى الله سبحانه وتعالى الرسول الى الفاضله فاذكرون ما لها والذي لا لم يقوله يبينونه كما فعل هذا الغلام الذليل. فلما عرضوا القضيه هكذا والرجل محتال كنت عارف ان اشد ما يبتلي به الانسان بالعمى ان يفقد بصره. ولذلك قال الله عز وجل في الحديث الالهي اذا ابتليت عبدي باخذ جريمتيه لحضر الاجر له جزاء الى الجنه. وقال في النص الاخر باخذ حبيبتيه لانه لا يحب الدنيا الا بها. عند الاعمى يستوي الضر السليم والحرج المهين، يستوي الثوب المرصع للباس والثوب الجديد، لا يحب الدنيا الا بعينيه. لذلك سماها حبيبه وسماها كريمه لانها تكرمه. الاعمى لا يستطيع ان يعبر الشارع حتى ينادي خذ بيدي والحاجة إلى الناس فجأة، فهو يكرم نفسه. وكان البلاء بخفض العينين عظيما، وكان الجزاء أيضا على الصدر عظيما. قال لم أجد له جزاء إلا الجنة. فالأعمى فلما قال له آل الله يرد عليك بصرا هذا الرجل دلوقتي من بعض الصحفيين بيعيروا شباب الصحوة يقولوا ان تدلل هؤلاء مفتوح. ليه يا جماعة مفتوح؟ قال لك لما افتقروا هذا هو الفقير هيعمل ايه يعني؟ قال لك يؤمن لكن الايمان الحق اللي يكون عن اقتناع وعن استغناء. عن الاقتناع هيستغنى عن مين؟ عن ربه. هيستغنى عن الله. وإذا كذب الإيمان المفروض اللي هو بسبب. سبحان الله. رجل وقع في ورطة فعلم أنه لا نجاة له إلا من الله. فرجع إلى الله. ذلك الذي يعيبك في هذا الموضوع. ما الذي يعيبه؟ وقع في ورطة فعلم ان الله عز وجل هو رافعه ابتقر فعلم ان الله هو الذي يغنيه فرجع الى الذي يغنيه. لم يعاني هذا رجل محتاج ان يرجع الى الرب وامن يرجع للبصر. هذا الجريء فرد الله عليه بصرته. يسال الجريء على الملك لا احد يقوله عيون الفقر لينظر لها في الفقر والشوفات لها. فهذا الملك ما يرى هي هنا مرت عليك مصر قال له رب. فقال اولاك رب غيري انا اقتصدت رب قل اتبر لي يومين لك ولا حاجه لك رب غيري. قال نعم الله ربي وربك رب العالمين فلا فلا يعذبك. مفردات الوفاء والاخلاص وحسن الجميل ليست عند هؤلاء. خلق قوانين هؤلاء من مفردات الوفاء. هؤلاء صاحبه وحبيبه ويقعدوا مع بعض ومع ذلك مع اول لقاء واول نزول عزته. اقرأ قصه عجيبه في كتاب الطريق الى المنصه لله الوفد علو الحار. يقول ان كان في تاجر موبيليا شهير وكان ملاصق للمشير العالم. وكان هذا الرجل المشير لما يحب يقضي ليله من الليالي مع امراه كان هو يروح يجيب غرفه النوم من بريد. المهم وكان صلاح نصر انذاك يصور هذه الاوضاع المقله من وراء ظهر المشير عشان يستخدمها برضو عند النزول. فالمهاجر صوروا كم صوره هو بقى في هذه الوضع المقله وضاع الصورة لم يجدوها. ليه اتخذ الصورة؟ قال لك ما فيش فلان اللي ممكن يكون خدها، اللي هو مين؟ سجل المريض. تقول الساعة 10 بالليل سمع بقى دب دب دب، طلعوا اخذوه. ايه يا جماعة ده انا رجل الساعة؟ ايه اللي حصل؟ قالوا له الصورة. قال الصورة فين؟ قال انا اعرف شيء. قال له لا يطلع من دول، تقول له انا عرفت الساعة ما تعترف بالدب ولا تعترف بالقوة. هم عذبوه. وعين ذاك كانت موجودة بخلال السنين في السجن. المهم انهم حبسوه مع هؤلاء. فرأى منظرا عجيبا، هو بيحكيه لشيء تقول السن. ربطوه في دير في سرج الطرف، كتفوه ويربطوه بشكل طويلة في سرج الطرف، وفي فارس راجل على الفرس في مساحة أرض فراغ، ويجري هذا الفارس بهذا الشيء بهذا الفرس بأقصى سرعة. طبعا لو كان مركبه راس اتخبط خطوبة واتخبط الأرض اتخبط بتاع. المهم كان بعد حوالي 5 دقائق فكوه والرجل كله جلد. شاب يقول أنا راجع الرجل وأنا واقف أرى هذا المنظر، فقال لهم الحمد لله انا رجعت الربعين علي. يعني كان بيسمع لنفسه في اللفه دي راجع الربعين اللي هو حفظه. فكان ده سبب التزام. في بعض الناس لا يؤمنون حتى يروا العذاب الاليم، بعض الناس لا يؤمنون حتى يروا العذاب الاليم. فهذا رجل له تمايز، وياما فاسد زي المكتوب رايح جاي، ومع ذلك لا ينفعونه ابدا. اول متهم هو هذا رجل جزاه الملك جزاء للنار. فاعتقد للنار رجل مهندس عربي يضرب به المثل، وكان مهندس بارع في الهندسه. فالعرب لها مثل كده يقول لك جزاه جزاء للنار. ايه يعني من قدم خيرا فعوه. كان يقول للسينمار ده كان رجل مهندس عظيم، وبعدين بنى قصر لاحد الملوك، وبعدين وزير السجاده كده صافيه مع الملك، حد بقى يعرفه ان هو الملك الكبير، قال له هذا القصر العظيم شوف صوبه شبابنا لو واحد شافها يتهدى القصر كله. عايز اعرفه بقى يعني شوف البنيان العظيم ده كله يعني مسنود على طول. فقال السينمار هل يعرف هذا احد غيره؟ قال له لا. فقتل. قال له تموت بالسر الفضلك ما تزعجناش، هذا ليه من هنا وحتى ناس واحد يشد الصوره ولا حاجه. قال لك لا، يبقى نخلص منه وخلاص. يعني انت بنيت القصر، هو القصر مليك وقصر جميل، لكن قتله. قتله. هو مش الملك الذي جعل الامير يقتل المامون ولا يقتل اخاه والاب يدلع ابنه وجبه يدلع نفسه. لا هي حته قطره هيك. الرجل راح يشم هواء سبع خلاص شد القصه على كده. ما علينا مساله يجي فلان ولا يجي عيال، فكلهم ابدا من بعض. يعني الولد متدلي جدا على الامير، لان هو يمثل على خط مع اسرائيل، هو اللي فتح، هو اللي عمل كل الحاجات دي. يمكن ابدا كان متحقق قليل، لكن ابني فتح المساله جدا يعني. هو قصر ايه؟ ده قصر في عيسى. هو عيسى حاجه ضحيه. لما تمد يدها هذه الصوره ويستضيف الله تعالى. لكن انظر الى الملك كيف يقطع الارحام. ولا يبكي وسطا الا والد ووالد، ولا والد وواه ولا ورجل اخيه. مجرد ما قال له اولاك رب غير، قال الله ربي وربك رب العالمين، قتله عذبه. فلا زال يعذبه حتى دل على الغلام. في وصيه اوصاها الله للغلام لما قتل الانسان وصار له سيف قال أي بني إنك اليوم صرت أفضل مني، أفضل مني، وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي. استفدت من الوصية دي ثلاث أقوال. الشيء الأول تواضع الإجتهاد، يقول أي بني إنك اليوم صرت أفضل مني. طيب ما هو حظ الغلام على الواهب؟ على الواهب حظ الغلام أن يصير السن سيناق فيه زمان ليدعو إلى الله عز وجل، لكن الواهب ما استطاع أن يقوم بذلك. فهذا يدلنا على أن فضل العلم في نشره، كل ما نشر العلم كل ما نشر، لأن لا يستفاد العلم إلا بنشره مش للعشر. لو واحد معه زجاجة نشر ووضعها في جيبه لا يستفيد هو ولا غيره منها، إنما لا يستفاد بالعلم إلا إذا فاعل مثل العلم. فذلك معاه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، هو داخل يتفقه ساعة الزكوات، فدخل إلى حجرة العثور. أول ما دخل حجرة العثور سد عن شهره، فقال له في ذلك إنما هو دعوة، يعني هو لا له من كبير من المسلمين ولا الشاء، هو شرك إبراهيم. فقال له وهل ينتفع به الا بريحه؟ لا ينتفع من العشر الا بريحه، وهذا عشر المسلمين فلا ينتفع به. لله نظر رضي الله عنه، فالعلم اصله في ان ينتفع. فالله لم يستطع ان ينشر العلم، لكن الغلام صغير امام حياته او هكذا صغير. فقال انك اليوم صرت افضل مني، يعني كان تاثيرك في الجماهير اعظم من تاثيري، والحظ في النسر كما قلت. الفيل الثاني قال وانك ستبتلى، فهذا يدلك على ان الذي يدعو الى الله عز وجل لا بد ان يبتلى بعند بلاء يقطع ذلك. ولذلك قال ورقه بن نوفل للنبي عليه الصلاه والسلام لما رجع من هذا الحواء وخطب الله جبريل عليه السلام وقال اقرا، قال ما انا بقارئ الى اخر الحديث الذي تعرفونه. قال له ورقه بن نوفل ليس لي فيها جزع اذ يخرجك قومك، فقال او مخرجيهم؟ قال ما جاء رجل بمثل ما جئت به الا عودي. سنة لا تتخلف، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. إذا العداء لدعوة الرسل جزء لا يتجزأ منها، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذا بقاء الأرض في هذا الأمر فلا تطمع أن يكف أعداء الله عنه، لا تطمع من هذا الباب. وإنك ستبتلى، أنت إذا شكرت خير ابتليت فلا تدل عليه. وفي هذا دليل على أنه لا يجوز للعبد أن يلقي بيده إلى التهلكة بنفسه، لكن إذا كان الأمر لا يتفق عن هلاك ولا مناص إلا لهذا الكناء يبلغ الدعوة عليه أن يصل. مثل المشقة، بعض الناس تهمين المشقة والأجر وهذا الغلاف الذي بينهما يفهمونه خطأ، يقول أجرك على قدر المشقة. يعني مثلا رجل معه مال وأراد أن يحج، قال له بدل ما تركب سيارة تركب سيارة وخذ ثلاث أيام سكة وأروح أضمن كفة وأقول له سواء. هذا الرجل يؤجر؟ لا لا. ليه؟ لأن ديننا نفى المشقة، والله عز وجل قال وما جعل عليكم في الدين من حرج فلا يجوز لك ان تقصد المشقه قصدا انما لا تؤجر اذا كان العمل لا ينفك عن المشقه ما حيلك لك ليس عندك مال وتريد ان تحج فحجبت في السياره حسنا هو الذي المشقه ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لعائشه رضي الله عنها اجرك على قدر رصدك أجرتي على قدر نصبي وإذا فلا يجوز أن يقصد المشقة قصدا فكذلك لا يجوز للمسلم أن يقصد البلاء قصدا إنما يتحاسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو مع أن لقاء العدو هو الجهاد والجهاد هو ذروة سلام الإسلام ولو مات المرء بالجهاد كان شهيدا ومن هذا الجهاد وقفنا كل هذه المزايا الا ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تتمنوا لقاء العدو ليه لانك لا تدري اذا لقيت العدو اتثبت ام تكون الفرار من الزحف مشكله كبيره جدا هي الاخرى ربما يدرك المرء جراحه من الجراحات فيقتل نفسه كما حدث لبعض الناس قتل نفسه بسبب الاله ليس بحمد فانت لا تدري ما يفعل الله بك فلا تتمنى الكلام هو ده معنى الكلام فجلس الراهب العالم يؤدب الغلام ان ابتليت فلا تدل عليه ليس الشجاعه انك انت تقول انا في مكان فلان ليس الشجاعه لان الكبار هربوا سالك خير رحمه الله مات هاربا كان الثوري الإمام الصوت الجابر مات هاربا هناك في بيت تلميذه عبد الرحمن بن مهدي أو واحد غير قطان انتبه علي لكن كان الاثنين موجودين كان موجود يحيى بن سعيد القطان وكان موجود عبد الرحمن بن مهدي وكلاهما من شيوخ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فكان سفيان هو بيحتضن رأسه في حجر عبد الرحمن ويحيى بن سعيد القطان عند الغلو فبينما هو كذلك انصحف وبكى بكاء شديدا فقال له عبد الرحمن مما تبكي تخاف ذنوبك فتناول الثوري رحمه الله سبلا من على الارض وقال لذنوبي اهون علي من هذه انما ابقى سوء القادم فسفيان الامام للعلم المفرد وقال هذا الكلام لما بكى وانتحر قال له يحيى بن سعيد القطان لم تبكي الست تقدم على الذي كنت تعبده خيف ليه الذي كنت تعبده وانت هارب من اجله وتبقى الدنيا تسمع حديث النبي عليه الصلاه والسلام وتبلغ كلام الله عز وجل هذا الذي نصبت له وصبرت وبلغت له انت خادم عليه يسحقك ان تقرا لما قال الست تقدم على الذي كنت تعبده سكن فلا يحل الانسان ان يقصد البلاء قصدا ولذلك قال له ان ابتليت فلا تدل عليه لانك لا تعرفه لما الملك عزل الجليل فدل على الغلام فجيء بالغلام وعذبه فدل على الراس واحد يقول كيف لم يحفظ الغلام وصيه شيئا وقد قال له ان ابتليت فلا تدل عليه فكيف دل عليه اقول يا جماعه العزائم عند البلاء تنفسك ورسولك قال لما قال تتمنى لقاء العدو او لاجل هذا العزائم تنفسك انت لا تدري اتثبت انه وفي رجل كان اسمه سمنون النون الزاهد
رجل صوفي كان يقول يا رب اجتمع وستران صابرا. فيلتق الطريق لك ونحو والريح صابر فالثلاث فحدث فيه الجو ولم يتحمل وجعل يدعو الله عز وجل ويصرف عنه الجوز ويتحمل المثل. فلما صرف الله عنه ذلك كان يطوف على صبيان الكفاشين ويقول لهم استغفروا الله لعمكم الكذاب. قلنا يجب ما يجب فليسأل الله العافية لما يجب هيغفر أم لا. فالغلام لما عذب عذابا أليما ما تحمل إذن قالوا لنا لا يقلوا كيف خالفت السيف وكيف خالفت موعظة السيف. لا هذا الموضع لا يثبت فيه إلا من ثبته الله وعادة لا يثبت إلا أصحاب الدعوات العظيمة والمبادئ هم اللي بيصدروا ليه يستحضروا القول المشهور إذا زل العالم زل بزلته عالم. وانت لما تقرأ فتنة أو محنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وكيف أن الله عز وجل رفعه إلى مراتب النجوم بعد هذه الفتنة فهو الناس عادة في رجل يدخل الفتنة يطلع أكثر لمعانا وأشد دقيقا. في واحد يدخل الفتنة يتحرك في واحد ذهب والثاني صفيح الذهب لو انت اخرجته من باطن الارض وعرضته في الاسواق لا يساوي شيئا حتى تدخله النار فيصير ذهب. كل المعادن الاخرى اللي هي بترتبط بذات تخرج اما الذهب فيزداد الامعان. فالامام احمد بن حنبل رحمه الله كان اذكى منه بعد الفتنه كان أذكى بعد الفتنة من قبلها كما قال ابن تيمية رحمه الله إن داود عليه السلام كان أفضل بعد الابتلاء منه قبل الابتلاء. فأنت لا تدري مثلت الكراس على الأمر لم أحمد محمد قال جلدوني في يوم الاثنين 300 جلد حتى أوصي علي ولم أدل ما صنع بي. لكن قالوا لي ثم جذبوه من ذراعه فخلعوه. وكان الأمير يقول يا أحمد قلها كلمة أفك قيدك بيدي. يعني يقول لك قل هذه الكلمة إن القرآن مخلوق. يقول يا أمير المؤمنين يأتيني من كتاب الله بشيء ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء نقول به فيضغط فيأمر الجلاد يدخل يقول له اضرب شوف قطع الله يدك يدخل بها ايه يضرب يضرب مبرح كل جديد وكان صايد يوم الاثنين فحملوه على ان يفصل فقال لا لا وابى اغشي عليه. قال الإمام أحمد قبل أن يدخل على الجلد جاءني رجل لا أعرفه فقال يا أبا عبد الله انظر. قال فنظرت خلفي فإذا عمر معهم المحاضر والأخلاق سيكتبون ما يقول أحمد هل نتقي الله في هؤلاء سيكتبون ما تقول. قال فقوى قلبي إذا زل العالم زل بجنبته عالم فيصرف على الحق المر ليه هدف عظيم. فهذا نبع باب فتح من يصرف لا يسلم يكون في غواء الناس ويخلل فيه كان يصرف. وهو لما قال له إن ابتليت فلا تدل علي تحاسب فلا لما دل الغلام عليه ليس بيده ما تحمل. لذلك الغلام لم يعص شيخه. المهم جلد الغلام جل على الراس جيء بالراس كلمه وغضب ارجع عن جيلك استفاد؟ قال لا. فنشروه بالمنشار نصفين من نفس رأسه حتى سقط شقاء، كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام سقط شقاء. واحد يقول طيب ازاي الرجل تحمل نشر الجمجمة وهو حي ونشر هذا الجسم وهو حي؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي رواه النسائي وغيره، يقول ان الشهيد لا يشعر بوقع القتل الا كما يشعر احدكم بالقرب، لان الله عز وجل يرفع عن اوليائه، ايترك اوليائه يتخطفون في الارض؟ يبتلي معه لكن يصبر ويعين. اسلم ولا صبرك الا بالله هو الذي يصبرك، يبتليك ويصبرك، فله الحمد في الاولى والاخره. فبتهور. وحتى الجماعة اللي كان بيحكوا عن الجيش يقول لك هو أول ثلاث أربع كرابيش وجسمك يكسر ما تحسش بحاجة. نص من الله عز وجل. هذا الصبر على الحق المر والإنسان ذكرى وسمعة وسيرة. أو نحن بنتكلم حتى الآن بكلام الله بسيرة الراس لا نعرف اسمه ولا نعرف نسبه ولا نعرف الى اي امه الى اي قبيله ينتمي، ومع ذلك احنا بنحكي الكلمة حتى الان. فلسان ذكر كان ذكر. ارجع لدينك لا تفقد الخير، جاء بالجليل. ترجع لدينك لا تفقد الخير، جاء بالغلام. ارجع لدينك لا تفقد، لا تشقوش. ليه؟ لانه محتاج. الولد كان تاب واعلن توبته خلاص الخير، لكن احنا هنموته. طب واحنا عندنا كم غلام وهنجيب زيه بايه؟ فخلاص نسكت المساومات. ارجع عندنا لا تعال، خذوه على قمة أعلى جبل فإن تاب وإن المساومة إلى آخر ذلك. إن تاب وإن يعني المفروض الطريق يكلموه يا ابني يا ابني ولا شوف غيره ولا استهلك ولا عارف إيه يا ابني كذا كذا وبيسألوه. وإن تاب وإن غير إن مخشاه استجد الغلام استعجل خلاص زمانه مات الله اعلم او هيموت خلاص، والولد جاي وقام طول عمره طول عمره فشايف المساومات. لكن الله يعمل به ايه؟ الجليل يعمل به ايه؟ ولا نصيب. اخذوه على قمه الجبل والا فقال رب اكفنيه بما شئت. يا سلام على هذا الكعب العالي في الرجاء، كعب عالي في الرجاء. ذكرت كلمة ابن الجوزي رحمه الله كان يقول ربي لا تعذبني حتى لا يقول عذب من دل عليه. شفت الكعب العالي في الرجاء حتى لا يقول الناس عذب من دل عليه. يقول رب اكفنيه بما شئت. صدق رجائه في الله اتى بالثمره، فارتجف بهم الجبل فسقطوا وثبت الله قدميه. كلما صدق رجاؤك في الله زدت. أخلص دينك لله يفتك العمل الخبيث. ربنا سبحانه وتعالى ينظر إلى قلبك ويؤاخذك على ما كسب قلبك. إذا فعلت الجوارح بعد ذلك لعمل القلب حاسب العبد إن شاء الله خيرا فخيرا إن شاء الله فشر، لكن القلب هو الأصل.
وانظر الى مثال اخر يظهر في صدق الرجاء اكثر، وقصه جريج العابد وقصه صحيحه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه تحدث بني اسرائيل عن عباده جريج، وهذا الذي كان رجلا عابدا اعتزل الناس وبنوا صومعه في خارج البلد، وحتى يجتنب الناس لم يصنع لهذه الصومعه كلها، صومعه عاليه وهو في الدور الثاني مثلا. طب كان يصنع لها ازاي؟ بحد رابط حد فوق، عايز ينزل ينزل على الحد يقدم مصالحه وبعدين يشرب الحبل ويطلع تاني وبعدين يخرج الحبل وراه عشان يقول مفيش مخلوق يقطع عليه الخلو يخلو لوراه. وكان له يوم وكانت تشتاق اليه، فجاء في يوم فقالت يا جريج اجبني، ووضعت يده على حاجبها. قال ابو هريره كاني ارى النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على حاجبها. يمثل يعني ام جريج ويتجع على ابنها يا جريج اجبني. فقال قد هو يصلي، فقال رب امي وصلاتي امي وصلاتي على اقصى صلاتي واجب امي ولا استمر صلاتي اتركها امي وصلاتي امي وصلاتي. فاختار الصلاه فانصرف بالوجه. ثاني يوم يا جريج اجبني يا جريج اجبني امي وصلاتي امي وصلاتي وصلت صلاتي روحي. ثالث يوم يا جريج اجبني امي وصلاتي. المهم ما قصت عليها فدعت عليها ألا يموت حتى يرى وجوه الميامين. وفي اللفظ الآخر يوم شاب. فبعد ما هي دعت الدعوة دي جابت لها جماعة اليهود وعملت تكلمه يا سلام على جريج ده، بين هذا الصبر على الصلاة واعتزال الناس ومش عارف ايه وبتاع، لا بيبص للنساء ولا له مغرب في زواج ولا له الرجل ده ما عنديش احساس ولا ما عنديش بتاع. واحدة قالت لهم هذا انا ممكن افتري بالله تعرفني يعني سيد يابا على البركة. ما هم يهود فجر يهود ايه يهود عدوم في ليه والغاز غير الوسيط. المرأة ذهبت للبتاع الصومعة فجر جريج فجر حضور الارضي أتى رجل واحد الحبل معاه ولا حد يعرف يطلع. فالمهم تتعرض يمين شمال أجزاء الجريج ولا لاقي آثر لجريج. تمكنت من نفسها راعي الغنم الذي كان يأوي إلى ظل الصومعة. خلاص حملت المرأة وكل شوية تقول هنا ابن جريج اللي هنا القاهرة بيده. ومشي في المنتديات وراها معترفة بالمسألة. جريج على المسألة دي طيب خليك بس لما قضى عيني واحنا بقى عن ربي. المرأة وضعت أول ما المرأة وضعت يلدع أخت، المهم هم اللي لاعبين اللعبة كلها، يلدع أخت ده ابن جريج. ابن جريج العبد الجاهل عمال يخدعنا وعلمت الكورة في وشه قد كده ومش عارف ايه. كل واحد جاب الفرس بتاعته ورقع الصناعة دب دب دب. جريج بيصلي فوق سمع ايه للجاهل ايه ده؟ يبص لهم بيكسروا الصناعة من تحت، قال لهم على رجلكم انزل يا زلمة انزل يا فاجر. طيب على رجلكم أمن الصعبة في الحبل ولاده. مسكوه ضربوه وكسفوه من ورا كده. وقالوا ويحك يا جريج كنا نظنك أعبدا. فعدت وفعدت. وأخذوه لملك الصلب. الحظ ان حجر ذكر في الشرح الاخرى ان المرأة الزوانية دي بنت ملك الصليب. المهم خلوه فالدنيا واقفة لها على الصفين والمومسات هنا وهنا. ما هو اللي دعت عليه لا يموت حتى يرى وجوه الميامين. فهم مكتفين وماشيين بيه وهو بص كده فجأة. فانت بتضحك ولا ما حد يضحك فيه؟ فقالوا له لماذا ضحكت؟ قال أدركتني دعوة أمي. أدركتني دعوة أمي. خدوا على القصر هناك أول ما دخل الملك اللي عامل نفسه شريف هيجري. كنا نظنك أعبدا كيف فعلت وفعلت؟ لنخرجن عليك الحسن. قالوا وتترك المرأة؟ يعني حين هو أحد عليه هولو هذا إيه؟ هم يهود يهود أخلاقهم ما تغيرت. الله عز وجل فضحهم في القرآن من أول إلى آخره، فضحهم فعلا. والأمة كيف عملت؟ كيف عملت عن الأوقات الموجودة ليهود القرآن؟ يا واضح قرآن عربي مبين واضح للشمس كيف الجمع بتعامل على اخلاق اليهود لا كل يوم بتظهر الصفات اللي ذكرها الله عز وجل في القرآن كل يوم الدعاء الى الله عز وجل ما غيروا رأيه في اليهود ابدا لماذا يهدم القرآن؟ يهدم القرآن أحبك المرأة احنا لازم نقيم عليك الحظ قال لهم طيب اتوضا واصلي ركعتين خلاص صار نفسك ركعتين فقط بعد وضوء صلى ركعتين وراح يصل اين الغلام جاء به امسكه كده وطعن باصبعه في خشره من هنا كده الضبط وقال يا غلام من ابوك قال الله ولو لسه مولود ذلك اليوم قال الله حينئذ أكفوا عليه يقتلون يديه ورجليه نسفون يا جريج نبني لك صومعتك لبنة من قصة ولبنة من فتح قال لا أعيدها صينا كما كان فانظر إلى صدق رجائه في الله أن ينطق الغلام ولم تجر العادة بذلك لم تجر العادة أن ينطق غلام رضيع يعني انت لو وجدت مثلا واحد دلوقتي جاي على الاسطوانه مش عمال تدور عمال يصغر كده ولا مين اللي بناك؟ وهو يصغر على عباسيه على طول هذا رجل مين اللي بناك وهو فاكر ان الصبح هينفع فهو ده عين ما فعله جريج غلام رضيع لم تجر العاده ابدا ان ينطق هذا الغلام يوم لصدق رجائه في الله واعتقاده ان الله لن يخذله لهذا يوم ينطق يقول لي لا غلام من ابوك فينطقه الله عز وجل اي ايات ايات معجزات او تنفعك على يؤيد اليها عباده فشوف في الصحيحين ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال بينما ام ترضع ولدها والولد يرضع مر رجل له شارب عظيم وهذا رجل حصان وحواليه بقى جبال وحمير وبتاع قدامه ورا وكذلك رجل ايه من العظماء فقامت الام على عادة الاباء ان يتمنوا لاولادهم افضل ما كانوا هم فيه الاب دايما يحب يكون احسن منه فقالت اللهم اجعل ابني فترك الغلام ثدي امه وقال اللهم لا تجعلني مثلك وايه وقعد يطلع ثاني قال ابو هريره فكانني انظر الى اصبع الذي صلم في فمه يمثل رضاع الولد كل نعت يرضى بايه صور اما يرضى قال لك الاثنين دول الله اللهم لا تجعلني مثلك وبعدين ايه رضع ثاني بعد قليل مرت فتاه يعذبونها يضربونها تربي زمي وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل قال اللهم لا تجعل ابني مثلها فترك ثدي امه وقال اللهم اجعلني مثلها فقالت له امه ما هي ولا الدهر ما تنكر عليه كل ما يقول حاجه يقول على الدهر فقال لها ان هذا جبار وهذه مثله لا يضرك ما ترى المهم الخاتمة الخاتمة نسأل الله حسناها فصدق رجائك في الله بقدر ما يكون لله من التعظيم في قلبك بقدر ما تؤيد بالجلالات والآيات المهم تخلص دين قلبك لربك وربنا سبحانه وتعالى شكور 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 الذي يخلص له ذرة يجدها عين لا يضيعها عليه إنه قضى أن الحسنات يذهبن السيئات إلا سيئات الشرك والعياذ بالله تذهب بكل الحسنات. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بعدما ذكر الشفاعات المؤمنين يشفعون والملائكة، فيقول الله عز وجل بقي أرحم الراحمين، ثم يقول الله عز وجل أخرجوا من النار من ذكرني يوما شكور، لا يضيع شيء استودعته عندك أبدا. لما أنت تتعامل إليه كده، لماذا تفر منه؟ لماذا تفر منه؟ فشكور إذا أطلقت قلبك لله عز وجل رأيت من الحياة بينات وما لم تجر به العادات. فالغلام يقول رب اكتنيهم بما شئت فارتدح بهم الجبل فسقطوا ورجع هو. الله عز وجل يستخدمه، كان ممكن يهرب ولا يعلم بجوز ياتي روح اي مكان، لكن رجع للملك فهو مستخدم، ربنا يستخدمه، ونسال الله عز وجل ان يستخدمنا في طاعتك. فرجع الى الملك، اول ما الملك راه قال ويحك اين اصحابك؟ قال كفانيهم الله بما شاء. كان هذا كافي لو وجد في الشيء انه يرجع ويرعوه. فدعا فوجا اخر من اصحابه وقال خذوه في فرقوه. هؤلاء الميه معروف ان الميه نسحر ممكن يقع من على الجبل ما يموت، انت عارف لو واحد في القاهره هنا الكبرى دي وقع من على سقاله المضيفه حارس وقع من على سقاله من على الدور يدور العاشر، واخد بالك؟ المهم كان في اشاره وعربيه محمله السن، والله حاجات عامله زي الليله وليله محمله السن، يقول لي صاحبنا يقع على ايه؟ على المراتب السن. الاشاره فتحت الراجل بيخلص كده قام رايح عن العربيه وسلاح. شوف كيف مات، كيف مات؟ فهو وقع من الدور العاشر على مسار السن والعربيه طالعه كده السن توازنه وقع من العربيه خدت عربيه سنة. لكن هو لو خلي وقت وسط البحر وسمك يقص الصدر هذا مش هيخلي فيه جلد ولا عضل. فانتوا بقى ايه؟ خذوه في قرقور وفي وسط البحر، في وسط البحر. فان امن وان برضه مساومات لحد اخر نفس وان لجدوا به، يعني الموت في لذة البحر عشان هو مش عارف يعوم وحيشون ايه؟ طعاما بالصمت. والبحر طول عمره مرعب حتى الآن، يعني انت عارف ان الانسان بيركب سياره ما بيخافش اذا ما خافش من الباخره. ليه؟ لما ينظر بقى بالاستفاده عن الباخره ينظر الى المياه التي لا يدرك اثرها بحر يطلع منه رعب. اذا حصل شيء كده ولا شيء كده الله المستعان، وهذا البحر طويل الله المستعان. والعرب كان البحر عندهم مرعب جدا، كانوا يضربون به المثل واشعارهم بتبين مدى الرعب الذي كان في صدورهم من البحر. حتى ان رجلا اتى ابا العباس المبرد رحمه الله، كان رجل امام النحو واللغه، فقال اريد ان اقرا عليك كتابا في بويت النحو. فقال ابو العباس له اي بني هرب تحت البحر. تجي تقول لي اقرا كتاب في بويت، استفدت السبويه ده ايه؟ تفتح الكتاب وتقرا كتاب هذا من اصعب الكتب منالا كتاب سيبويه. لذلك هو اسمه الكتاب سيبويه، ما كتبناه لا كتاب النحو ولا علم النحو ولا اي حاجه من ذلك، اسمه الكتاب. لما يقول لك وقال في الكتاب اللي كتبه كتير والكتب كتير، لكن وقال في الكتاب يبقى سيبويه على طول، والكتاب بتاعه اللي هو كتاب النحو. إنما قال له أي بنيه وسط البحر استعظاما للكتاب. وسيبويه رحمه الله مات سنه 32 سنة، 32 سنة. أهو شوف الأمة دي، شوف العظماء بتاع الأمة دي، الأمة دي كلها عظماء، مليان عظماء. سيبويه مات ابن 32 عام. المهم إن لما حد يعقله كده الخطر يقول ان الرمل على الجبل قال تشديد بيت البحر. المهم وصل هناك في ردة البحر قال لو إلا طبعا لا يؤمن لهم ولهو. فقال رب السنين بما جدت الشفاء للمنقاط فغرقوا. طب هو عام الجواب سهمان الجافة الجنة هو عازل بناطيتها إن ربي على صراط المستقيم. رجل في معية الله ورجل أطلق دينه لله أرى إذا مسألة الأمن لي مسألة الأمان والكلام ده هو يتركها لوقت تبارك وتعالى يؤمنه. المسألة كلها يا جماعة مربوطة بهذا القلب بهذا القلب. مرة أنا مسافر إحدى السفريات ركب بجانبي في الطائرة رجل يكتب أول مرة يسافر وين الطائرة والسجر على المدرج خلاص كتير أنا شايف رجل إيه يعني ليمون وش أصفر ومخروب. لما صارت الطائرة قال خلاص لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه؟ لأن خلاص ما فيش حد وعيك المسلم لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص صرنا في قبضة الملك. فالمهم سمعت الكلمة هي فكأني استفدت إن الرجل يعني خايف قلت أتركه لحد ما يجيب الوجبة اللي هي لا تشمل ولا تغني من جوع دي يعني جوعوا وتفتح لسه في الجبوب. المهم جاء الطعام وبتاع قلنا نتعرف تعالى نحكي عليه وبتاع قلت له يا اخي انا سمعتك تقول كذا وكذا ليه؟ قال لي انت شفت جديد ده احنا بين السماء والارض. قلت له انت فعلا احنا بين السماء والارض فعلا لكن انا سمعتك تقول كلمه جميله قلت لا حول ولا قوه الا بالله. قال نعم احنا بين حاجه. قلت له واذا مشيت على الارض بقدميك بيدك حاجه ايضا يعني انت فاكر لما تمشي على الارض برجليك ملكت امرك ولما بيت الثعلب بين السماء والارض خلاص معاك تملك امرك يعني الله عز وجل خلاص هو يملكك في الجو ولا يملكك في الارض. وفي ناس بتعامل ربنا كده في ناس بتعامل ربنا كده سبحان الله. فلذلك يا جماعه احنا الدرس العظيم ده هو اعظم شيء بناخذه ان من كان في معيه الله عز وجل لا يغلب أبدا يبتلى نعم ويهان ويشرد لكنه لا يغلب لا يغلب. تشوف خديجة رضي الله عنها تقول للنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء وقال شف على نفسه قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا يبتليك نعم لكن لا يخزيك